بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: وكذا الحكم. قرناها احنا المسألة، ما قرناها، نقرأها المسألة 1475. قال: إذا طلق زوجته قبل الدخول بعد الدخول، اشتبهت، إذا طلق زوجته بعد الدخول ورجع ثم طلقها قبل الدخول، قال: وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني، من حين الطلاق الثاني. وقيل: لا عدة عليها لأنه طلاق قبل الدخول لكنه ضعيف. هذا هو الصحيح، ما ذكره سيد الماتن كما قلنا هو الصحيح، هذا في الطلاق الرجعي، والرجوع في أثناء العدة الرجعية. قال: ولو طلقها بائنا بعد الدخول ثم عقد عليها في أثناء العدة، وقطعا يجوز له العقد عليها في أثناء العدة لما اعتد منه، ثم طلقها بعد الدخول، قبل الدخول انشبهت، ثم طلقها قبل الدخول، ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول في عدم العدة وعدمه، يعني عدم جريان حكم الطلاق قبل الدخول، يعني فتجب عليها العدة، وجهان أقواهما الثاني، يعني تجب عليها العدة ولا يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول، تجب عليها العدة، لكنه يقول لا يجب عليها استئناف العدة، أن تبدأ عدة شنو جديدة، بل اللازم إكمال عدتها من الطلاق الأول. هذا كل ما ذكر السيد الماتن صحيح، يعني وافقناه عليه. والنقطة الأخيرة هم بينا شنو سرها، أنه لماذا يجب عليها أن يكمل العدة السابقة لا أن يستأنف عدة جديدة، قلنا السر في هذا هو أن العدة لا تجب عليه من الطلاق الثاني، وإنما العدة تجب من الطلاق الشنو، من الطلاق الأول، بالبيان اللي ذكرناه. قال: هذا التتمة اللي اليوم نبحثها. قال: وكذا الحكم في المنقطعة إذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانيا ووهبها المدة قبل الدخول. في هذه المسألة أيضا نفس الكلام، إذا تزوج امرأة بعقد منقطع ودخل بها ثم وهبها المدة، أو انتهت مدتها، ولا وهب المدة، انتهت مدتها، فعقد عليها ثانيا أيضا عقدا منقطعا، هو يفرض، احنا نقول لا، حتى إذا عقد دام عقد عليها ثانيا، واضح؟ فإذا عقد عليها عقدا منقطعا فخلنا نقول بأنه هكذا عقد عليها عقدا منقطعا ولم يدخل بها العقد الثاني ثم وهبها شنو المدة، فيقع الكلام أن هذه المرأة بالنسبة للعقد الثاني هل تجب عليها العدة أو لا، هي زوجة غير مدخول شنو بها فلا تجب عليها العدة، أو لا نفترض أنه تزوجها زواجا دائما بعد عقد المنقطع الأول وهبتها المدة والدخول بها، تزوجها زواجا دائما ولم يدخل بها ثم طلقها، ها؟ أم نفس الكلام يقع فيها أنه تجب عليها العدة أو لا تجب عليها العدة. نفس الكلام المتقدم يجري في المقام هنا أيضا نسب إلى المشهور وأنه لا عدة شنو عليها، وبذلك يمكن أن يتوسل بذلك إلى أن ينكح 10 أشخاص امرأة في زمان واحد، يعني في زمان مو في زمان واحد يعني بلا عدة، يتزوجها الأول ثم يابها المدة ثم يعقد عليها ثانيا ولا يدخل بها ثم يابها المدة خلاص ما عليها عدة، يجي الثاني هكذا يفعل، الثالث هكذا وهكذا بلا عدة. وهذا لعله منبه على بطلان هذا الرأي، لأنه من الصعب جدا الالتزام بماذا بذلك. واضح؟ شلون؟ اي انفصال كامل اي باي وهي شنو؟ لا يقول الثاني من يعقد عليها ثانيتان هذا نكاح جديد وطلقها قبل الدخول. لا شوفوا في الكلام في المنقبة تتكلمون أو في الدرس السابق، الآن كلامنا في المنقبة نفس الشيء في المنقبة هم باء يصير عقد عليها عقدا منقطعا ثم دخل بها ثم انتهت مدتها أو وهبها المدة خلص صارت أجنبية عليها بانت منها بقى. هم بان صارت بانت منها، يعني لا يجوز له أن يرجع بها بالعقد. واضح هذا؟ هاي حالة هي هاي نفس الحالة السابقة ننقلها لنا. واضح هذا؟ بانت منه بمعنى أنه لا يجوز له الرجوع بها بلا عقد. واضح؟ زين. رجع عليها بعقد جديد منقطع أو دائم ما فرق بينهما، هذا نكاح جديد. فإذا طلقها قبل الدخول قالوا يصدق أنها زوجة مطلقة قبل شنو؟ قبل الدخول، فلا تجب عليها العدة. شنو إشكالكم؟ هو هذا الكلام في هذا. فقالوا بأنه هكذا لأنه لا تجب عليها العدة لأنها زوجة غير مدخول شنو؟ ها؟ غير مدخول بها. احنا نقول نفس الكلام السابق قلنا خلاصة القضية، إذا كان الطلاق رجعي، إذا كان الطلاق رجعي الرجوع إعادة للنكاح السابق ورجوع إلى النكاح السابق، إذن هي زوجة مدخول بها في هذا النكاح. فإذا طلقها يكون طلاق زوجة مدخول بها، فيجب عليها الاعتداد من حين الطلاق الثاني، من حين الطلاق الشنو؟ من حين الطلاق الثاني. لماذا؟ لأن الرجوع إعادة لذلك النكاح ورجوع لذلك النكاح، فكأنه النكاح الثاني ذات نفسه لم يحصل فيه شيء. وقلنا يتضح المطلب أكثر إذا قلنا بأن المرأة المطلقة رجعية زوجة حقيقة كما يظهر من بعض الأخبار، زوجة حقيقة هي زوجة، وهذا طلقها وقد دخل بها، هذه الطلاق قبل بعد الدخول يكون موجب للعدة، فتعتد منه من حين الطلاق الشنو الثاني، هذا في الطلاق شنو رجعي. أما البائن كما تقدم وكما في مثال الزوجة المنقطعة في محل الكلام، في كل منهما يعتبر شنو الإبراء بائن، انفصال عنها يعتبر شنو بائن، أو طلقها إذا عقد عليها عقدا دائما طلقها الطلاق أيضا يكون شنو بائن. واضح؟ نفترض بائن. هنا نقول بأنه في المقام الحالة تختلف، هنا ليس المدعى لنا هو أن العدة تجب من الطلاق الثاني، كما قلنا في الدرس السابق. العدة فيما لو كان الطلاق بائنا وهذا أو ما هو بحكم الطلاق البائن كما في المنقطعة، الاعتداد لا نقول بوجوبه عليها من الطلاق الثاني، واضح؟ لماذا؟ لوضوح أن هذا نكاح جديد ليس رجوع للنكاح السابق كما في الطلاق الرجعي، هذا نكاح جديد، ولا إشكال في أنه مقتضى الأدلة هو أنه لا يجب الاعتداد، واضح، من الطلاق الواقع فيه إذا كان قبل شنو؟ قبل الدخول. وإنما المدعى هو أنه يجب عليها أن تعتد من شنو؟ الطلاق شنو؟ الأول في الفرع السابق، وتعتد من الإبراء الأول أو انقضاء المدة في النكاح شنو؟ المنقطع، يجب عليها أن تعتد منه. لماذا؟ بينا في الدرس السابق، يعني نقطة الكلام لب المطلب هو أن الطلاق السابق هنطبق ساعة المسألة السابقة تكون واضحة، نطبق على المنقطعة، عقد عليها ودخل بها وطلقها طلاقا بائنا، هذا الطلاق البائن لا إشكال في أنه طلاق يستوجب العدة بلا إشكال، يعني طلاق زوجة شنو؟ مدخول بها، هو طلاق يستوجب شنو؟ العدة بلا إشكال، تجب عليها العدة وهذا، ولا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد أن تعتد من هذا الطلاق الثاني، إما الطلاق الأول البائن. هذه العدة تجب عليها بالأدلة، تسقط هذه العدة إذا شنو؟ إذا أراد نفس الزوج أن يتزوج شنو؟ بها، هاي تسقط هذه العدة. إذا نفس الزوج أراد أن يتزوج ما بدأ يعني، لأنه لا معنى لأن تعتد، واضح، من ماء زوجها الذي يريد أن يتزوج بها، هذا بحسب الأدلة. وأما إذا كان غير الزوج يريد الزواج بها، كما إذا فرضنا أن الزوج الذي عقد عليها ثانيا طلقها، فنجي لها المسألة أنها يجب عليها أن تعتد حتى يجوز لها أن تتزوج من شخص آخر أو لا؟ الأدلة تقول بل يجب عليها أن تعتد، لأنها زوجة مدخول بها طلقت، فوجبت عليها العدة، واضح؟ نعم هاي العدة سقطت من الزوج، أما بالنسبة إلى غير الزوج فهي باقية على حالها، يجب عليها الاعتداد المين من زوجها من 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 بالطلاق الأول إذا أرادت الزواج من غير زوجها. فلا يجوز أن نقول بأن العدة الأولى سقطت والثانية نكاح جديد وهي غير مدخول بها، فحينئذ لا يجب عليها ماذا؟ لا يجب عليها العدة، لا النكاح الثاني لا يوجب العدة، نسلم ذلك، لكن العقد الطلاق الثاني لا يوجب العدة، نسلم ذلك، لكن الطلاق الأول يوجب ماذا؟ يوجب العدة، فيما إذا أرادت الزواج منهم بيننا بغير، كما هو مع كلامنا لما نقول أنه تعتد أو لا ينجنه، يعني أنه بعد أن ينفصل عنها زوجها، واضح، إذا أرادت أن تتزوج بالشخص الآخر نقول يجب عليها شنو؟ أن تعتد، وهذا الاعتداد من الطلاق الأول يكون مو من الطلاق الثاني. فمن هنا يظهر أن الاستدلال المشهور بأن هذا يدخل تحت قوله تعالى شنو الآية؟ من قبل أن تمسوهن فما علي فما لكم عليهن من أن تعتدونها، كما يقول الشيخ صاحب الحدائق لا موالقة، لأن القائل بوجوب الاعتداد لا يقول أنها تعتد من الطلاق الثاني حتى تقول أن الطلاق الثاني هذا طلاق قبل المسيس فهو لا يوجب شنو؟ لا يوجب العدة، لا يقول بأنها تعتد من الثاني، وإنما يقول أنها تعتدم مين من الأول، لأن الطلاق الأول كما قلنا طلاق امرأة مدخول بها، وهذا استوجب العدة وثبتت عليها العدة. هاي العدة خطبت، لأنه إذا أراد نفس الزوج يتزوجت تسقط العدة، فهي تسقط بالنسبة إلى الزوج فقط، وأنها تسقط مطلقا كما قلنا في الدرس السابق، تسقط بالنسبة إلى الزوج ولا تسقط مطلقا. فإذا تزوجها الثاني الزوج الأول وطلقها قبل الدخول وأرادت أن تتزوج بشخص آخر، وجب عليها ماذا؟ أن تكمل العدة التي بدأتها ماذا؟ أولا. نفس هذا الكلام يطبق على المنقطعة بحرفا بحرف بلا فرق أصلا بينهما، نفس الكلام يقال. هذا تزوجها بعقد منقطع ودخل بها ثم أبرأها المدة وعبها المدة، واضح؟ هنا أيضا هذا يجب شرعا نصوص فتاوى يجب عليها أن شنو؟ أن تعتد بعد إبراء الذمة، بعد أن وهبها المدة أو انتهت مدة الأجل يجب عليها أن تعتد. إيش قد؟ ها؟ العدة، عدة النكاح المنقطع يجب عليها أن تعتد بهذه العدة. رفعت الأمر أنه قيل لها إذا عقد عليك نفس الزوج ما قد داعي العدة، وهذا ما قد داعي العدة. إذا عقد عليك نفس الزوج السابق لا معنى للاعتداد، هذا المثل. فالعدة تسقط عنها بالنسبة لمن؟ إلى الزوج فقط. أما لو أراد غير الزوج أن يعقد عليها يجب عليها شنو؟ العدة. ما تفرق بين أن يعقد عليها غير الزوجي بعد الأول مباشرة، بعد إبراء الأول مباشرة من العقد الأول، أو يعقد عليها بعد إبراء الثاني من العقد الشنو؟ من العقد الثاني. ما تفرق بينهما. هذه المرأة إذا أرادت أن تتزوج من شخص آخر يجب عليها شنو؟ أن تعتد. فحينئذ يجب عليها أن تعتد، لكن لا تستأنف عدة كما قلنا، وإنما تكمل العدة التي بدأتها أولا من الإبراء الأول الذي هو بمنزلة الطلاق الأول في المسألة السابقة. هذا هو الذي يقال في المقام. انتهت هاي المسألة. تكمل العدة الأولى. اي بل تكمل العدة الأولى. يجب عليها أن تعتدل. مسألة 1476. قال إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض، لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة، واحتاجت في انتهاء عدتها إلى أطهار ثلاثة أخرى إلى آخر العبارة. ظاهر أن هذه المسألة تقدمت، مو بعنوان مسألة بس تقدمت الإشارة أو الاستدلال عليها أكثر من إشارة إليها. إذا تراجعون تقدمت في مسألة 1446 نفس هذه المسألة تقريبا، وتقدم أن في بحث أن المراد بالقر ما هو؟ هل هو الطهر أو الحيض؟ ثلاثة حيضات هاي هي العدة، أو أن العدة ثلاثة شنو؟ أطهار. تقدم هذا بحث مفصلا وتبين أن الصحيح هو أن المراد به هو الطهر، فالواجب عليها أن تعتد 3 شنو أطهار، طبعا إذا كانت مستقيمة الحيض هذا واضح. بناء عليه فإذا فرضنا أنه تخلل بين الطلاق وبين الحيض طهرا ولو للحظة، ولو للحظة احتسب هذا الطهر من الأطهار شنو؟ ويجب عليها أن تكمل طهرين شنو؟ طهرين آخرين، وتخرج في هاي الحالة من العدة برؤية الدم من الحيضة الثالثة. بمجرد أن ترى الدم من الحيضة الثالثة تخرج من العدة، ليش؟ لأنه أكملت 3 شنو؟ أطهار، أكملت 3 أطهار. الطهر الذي هو حصل بين الطلاق وقبل رؤية الحيض الأول هذا واحد، ثم بعد الحيض الأول طهرت هاي 2 وحاضت ثم طهرت هاي 3، بمجرد أن ترى الدم من الحيض الثالثة هي شنو؟ قد أكملت عدتها. فلذا يقصد. أما إذا فرضنا أنه لم يتخلل طهرا بين الطلاق وبين الحيض، بمجرد أن تلفظ بالقاف من قوله أنت طالق هي شنو؟ حاضت، لم يتخلل فاصل بين العقد بين الطلاق وبين الحيض، يقول حينئذ لا يمكن أن نحتسب الطهر الذي شنو؟ الذي وقع فيه الطلاق، هذا لا يحتسب، يجب عليها أن تعتد 3 أطهار بعد الطلاق. فالطهر الذي وقع فيه الطلاق هذا شنو؟ لا يحتسب، فيجب عليها أن تنتظر انتهاء الحيض المتصل بالطلاق فرضا، مو انتهاء الحيض، ثم تعتد 3 شنو؟ أطهار. في هذه الحالة عدتها تنتهي بماذا؟ برؤية الدم من الحيضة شنو؟ الرابعة، مو من الحيضة الثالثة، واضح؟ تنتهي عدتها برؤية الدم من الحيضة الثالثة الرابعة. هذا في العقيدة المسألة معنا، وتقدم السابقا يعني مفصلا تقدم السابقا، نقرأ المسألة. قال إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق والحائض، لم يتخلل زمانه، يقول لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة، ما يحسب. ليش؟ يعني قلنا سابقا تقدم أن ظاهر الأدلة هو اعتبار أن تعتد 3 أطهار بعد شنو؟ بعد الطلاق، وإذا لا يحتسب الطهر الذي وقع فيه شنو؟ الطلاق. واحتاجت في انتهاء عدتها إلى أطهار 3 أخرى، فتنتهي عدتها برؤية الحيض الرابعة. ولو تخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض فاحتسب ذلك الطهر اليسير، ولو كان يسير وكان لحظة، احتسب من الأطهار الثلاثة وانتهت عدتها برؤية الحيض شنو؟ ثالثة، كما بينا. المسألة واضحة. مسألة 1477، قال إذا كانت المرأة تحيض بعد كل 3 أشهر مرة فطلقها في أول الطهر ومرت عليها 3 أشهر بيض فقد خرجت من العدة وكانت عدتها الشهور للأطهار. هذه المسألة أيضا تقدمت، أيضا تقدمت. هم في نفس المسألة اللي أشرنا، مسألة 1446، هناك ذكر بأن المرأة تارة تكون مستقيمة الحيض وأخرى تكون غير مستقيمة الحيض، مستقيمة الحياة تعتد بالأطهار بالقرون بمعنى الأطهار، وغير مستقيمة الحياة تعتد بالشهور. خوف تقدم أيضا كلامنا ما هو المراد بمستقيمة الحياة وما هو المراد بغير مستقيمة الحياة، وتبين طبقا للروايات الصريحة الصحيحة أن المراد بمستقيمة الحياة هي من يكون الفاصل بين حيضة وحيضة لها أقل من 3 أشهر. كل امرأة يكون الفاصل بين حيضة وحيضة أقل من 3 أشهر هاي مستقيمة الحيض. هذا أنفذ معنى واسع يشمل كثير من النساء، سواء كان الفاصل بين حيضة وحيضة 10 أيام اللي هو أقل الطهر، أو كان الفاصل هو ايش قد قلوا ياي 89 يوم بين حيضة وحيضة. 89 يوم معناه أقل من 3 أشهر. إذا مرأة ترى الحيض ثم بعد 89 يوم ترى الحيض، هاي تعتد بالأطهار، تعتد بالأطهار، واضح. يجب عليها أن تعتد بالأطهار، وقد تطول عدتها فترة طويلة جدا تقارب ايش قد قولوا ياي ها اي سنة 3 أشهر سنة 4 أشهر ما ادري، مدة طويلة تصير. وقد لا تعتد بماذا؟ اذا كان الفاصل بين حيضة وحيضة 10 أيام يمكن ان تعتد بفترة قصيرة جدا. كل هؤلاء عدتها هي الأطهار. واما إذا كان الفاصل بين حيضة وحيضة 3 أشهر فصاعدا، 3 أشهر فصاعدا، هذه تعتد بالشهور، تعتد بالشهور، هاي يسموها غير مستقيمة الحيض، تعتد بالشهور. فإذا كانت امرأة يفصل بين حيضة وحيضة لها 3 أشهر بحيض تمر عليها 3 أشهر بيض كما في الروايات تقدم سابقا، ما تمر عليها بعد الطلاق 3 أشهر بيض لا ترى فيها الدم، هذه تعتد بالشهور وتكتفي بهذه الشهور شنو 3. هذا واضح متقدم سابقا. فهو هنا ذكر مقدمة لما يأتي، قال إذا كانت المرأة تحيض بعد كل 3 أشهر مرة فطلقها في أول الطهر ومرت عليها 3 أشهر بيض فقد خرجت من العدة وكانت عدتها الشهور للأطهار، ما تعتد بالأطهار تعتد بالشهور. وإذا كانت تحيض في كل 3 أشهر مرة، على رأس كل 3 أشهر تحيض مرة، هاي لا تعتد بماذا بالأطهار، لماذا؟ لأنه لا تمر عليها 3 أشهر بيض، واضح، بعد الطلاق وإلى مجيء الحيض الآخر. المناط هذا تمر عليها 3 أشهر بيض، تعتد بماذا بال3 أشهر. وإذا كانت تحيض في كل 3 أشهر مرة سوى دون أما بالمولد أنا أقوله بحيث لا تمر عليها 3 أشهر بيض لا حيض فيها، فهذه عدتها الأطهار للشهور. هذا واضح على ضوء ما تقدم. المسألة اللي ذكر ما ذكره مقدمة لها هي هذه، قال إذا اختلف حالها، مرة الفاصل بين حيضة وحيضة يطول عدها ويصل إلى 3 أشهر فصاعدا أو أكثر من 3 أشهر، مرة لا يطيل. وإذا اختلف حالها فكانت تحيض في في الحر مثلا في أقل من 3 أشهر مرات. فمقتضى القاعدة السابقة فيها أن شنو؟ أن تعتذب ليش بالأطهار. وفي البرد بعد 3 أشهر مرة، ومقتضى القاعدة فيها أن تعتذب ليش بالشهور. قال اعتدت بالسابق من الشهور والأطهار، يعني كم تعتدين؟ واضح. إذا مرت عليها 3 أشهر بيض لم تر فيها الدم اعتدت بها، وإذا لا مرت عليها 3 أطهار اعتدت بها. أيهما السابق هي الذي تعتد به؟ سنقرأ الأدلة. فإن سبق لها 3 أشهر بيض كانت عدتها، يعني هذه 3 أشهر بيض هي تكون عدة لها، وإن سبق لها 3 أطهار كانت عدتها أيضا. بالنسبة إلى هذا هناك روايات حقيقة تدل على ذلك، وهذه الروايات أكثر من رواية، وهي روايات معتبرة مروية في الباب الرابع من أبواب العدد. الحديث الثالث في الباب الرابع اللي هي صحيحة لزرارة عن أحدهما عليهم السلام قال أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها. إن مرت بها 3 أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها، وإن مرت 3 أقراء فقد انقضت شنو؟ عدتها. وكذلك الحديث الخامس اللي هي صحيحة أخرى لزرارة أيضا قال أمران أيهما سبق بانت منه المطلقة المسترابة. إن مرت بها 3 أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، وإن مرت بها 3 حيض ليس بين الحيضتين 3 أشهر بانت بالحيض. هذه رواية. كذلك الحديث الثاني عشر في الباب نفسه أيضا فيه دلالة وهي صحيحة أخرى لزرارة سمعته يقول أمران أيهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدتها، إن مرت بها 3 أشهر بيض ليس فيها دم انقضت عدتها بالشهور، وإن مرت بها 3 حيض ليس بين الحيضتين 3 أشهر انقضت عدتها بالحيض. وكذلك الحديث الثالث عشر في الباب نفسه ليروي الصدوق عن جميل ويروي من طريق معتبر، نفس الحديث اللي قبل 12 يعني، إلا أنه قال أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض، إن مرت بها 3 أشهر بيض ليس فيها إلى آخره. هذه رواية بها دلالة واضحة على أنها تعتد بالسابق منهما. بعد ذلك يقول نعم نعم إذا كانت مستقيمة الحيض، هذا استدراك مع الكلام ومع الخلاف وأيضا تقدم الإشارة إليه. نعم إذا كانت مستقيمة الحيض فطلقها ورأت الدم مرة، رأت الدم مرة واحدة ثم ارتفع الدم على خلاف عادتها، عادتها أن يجيها الدم وهذا مستقيمة الحيض، لكن ارتفع هذا الدم بعد أن رأته مرة واحدة بعد الطلاق، واضح مرة واحدة رأت الدم بعد الطلاق ثم ارتفع على خلاف عادتها وجهل سببه، لماذا ارتفع الدم عنها؟ مجهول. وأنه حمل أو سبب آخر، هل السبب في ارتفاع الحائض هو أنها حامل أو لا، أن ارتفاع الحائض له سبب شنو آخر، جهل ذلك. يعني كان يحتمل أن يكون الحمل هو سبب ارتفاع الحائض. يقول في هاي الحالة انتظرت 9 أشهر من يوم طلقها، من يوم طلقها، فإن لم تضع اعتدت، لم تضع عشان تبين أنه مو حامل، فإن لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر وخرجت بذلك من العدة. هذا في بعض الأحيان قد يستلزم أن تكون عدتها مدة غائبة، يعني 9 أشهر وثلاثة أشهر جد سنة. وإذا افترضنا أن هذا طلقها خلنا نقف الروايات عشان نشوف شلون المسألة، شلون صارت بهذا الشكل. هذا هي المسألة. واضحة المسألة. امرأة مستقيمة الحيض، خلنا نفترض يأتيها حيضها كل شهر مرة، يأتيها حيضها كل شهر مرة، طلقها زوجها، بعد الطلاق رأت الدم مرة واحدة، رأت الدم لكن ارتفع بعد ذلك الحيض، ارتفع الحيض، ونحتمل أنها شنو حامل من زوجها، وعدة الحامل شنو وضع الحمل واضح. في هذه الحالة قالوا أنه يجب عليها أن تصبر 9 أشهر، فإن كانت حامل خلق واضح عدتها شنو وضع الحمل تنتهي ماكو مشكلة. إذا جاء الدم مرة ثانية فرضا هو شنو ارتفع، فممكن يجيها. لو قررنا أنه جاء الدم اعتدت بيش بالأطهار ماكو مشكلة، ليش؟ لأنها مستقيمة الحيض، اعتدت بالأطهار، هذا واضح. أما إذا لا جاء الدم وبعد 9 أشهر مو حامل، قالوا هنا يجب عليها أن تعتد بثلاثة شنو أشهر وتخرج بذلك من العدة. هذا هو، هذه المسألة، هذه المسألة المشهور ذهب إلى ذلك. بعد الانتظار 9 أشهر تعتد 3 أشهر أخرى. تسعة أشهر، سمحوا لي، 9 أشهر تصبر 9 أشهر، فإن تبين عدم الحامل اعتدت، مو قاعد أنا اعتدت 3 أشهر بعد 9، اعتدت 3، والعبارة اعتدت بعد ذلك بعد 9 لـ3 أشهر وخرجت بذلك عن العدة. هذا الرأي منسوب للمشهور، المشهور ذهب إلى ذلك وصرحوا بأن الأصل فيه رواية ثورة بن كليب اللي قرأناها سابقا. هذه الرواية الأصل في هذا الحكم. خلنا نقرأ الرواية، خلنا نشوف شنو الرواية حتى نشوف أنه هل يمكن الاستناد إليها أو لا. الرواية مروية في الباب 13 من نفس الأبواب، الحديث الثاني في هذا الباب. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن ثورة بن كليب. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة، جامع لكل الشروط على الطلاق، وهي ممن تحيض. هي ممن شنو؟ ممن تحيض. فمضى 3 أشهر فلم تحض إلا حيضة شنو؟ واحدة. يقول مضت عليها 3 أشهر ما حضت فيها إلا حيضة شنو؟ واحدة. ثم ارتفعت حيضتها حتى مضى 3 أشهر أخرى، يعني بلا شنو؟ بلا حيض. ولم تدري ما رفع حيضتها، فقال: إن كانت شابة مستقيمة الحيض طمث، مستقيمة الطمث، فلم تطمث في 3 أشهر إلا حيضا، ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها، فإنها تتربص 9 أشهر من يوم طلقها. من يوم طلقها تتربص 9 أشهر، ثم تعتد بعد ذلك 3 أشهر، ثم تتزوج إن شاءت. هذه الرواية. هاي الرواية المشهور على ما ذكروا استند إليها لإثبات هذا الحكم. الرواية ظاهرا ضعيفة سندا، لأن الراوي وهو ثورة بن كليب مردد بين شخصين لا حظ لهما من التوثيق، بين النهدي والأسدي، ثورة بن كليب النهدي وثورة بن كليب الأسدي، وكلاهما مجهول لا دليل على وثاقته. هذا أول خدشة بالرواية. هناك ملاحظات على مضمون الرواية، وحصل على الملاحظات كما ذكرت أنها ليست مطابقة للقواعد المستفادة من أدلة الباب، مو أنه قواعد كذا، مستفادة من نفس الأدلة في نفس في هذه الأبواب، من قبيل أن 9 أشهر مدة التربص التي أمرت بها الظاهر كما قالوا أنها من أجل الحمل، احتمال الحمل، تنتظر شنو باعتبار أقصى مدة الحمل 9 أشهر، أن 9 أشهر القواعد اللي نعرف نقول تبدأ من حين آخر وطئ له، مو تبدأ من حين شنو؟ من حين الطلاق. فلو فرضنا أنه كان غائبا عنها مدة 6 أشهر ثم طلقها، 9 أشهر تبدأ من حين الطلاق، بينما الحامل ومدة الحامل واضح تبدأ من آخر وضع، لا مو تبدأ من حين من آخر شنو؟ من آخر الطلاق. هذا كون 9 أشهر التي أمرت أن تتربص فيها من حين، هي الرواية وصلت على أنه مقرناه أنه تبدأ من حين الطلاق، هكذا قال. لاحظوا، قال: فإنها تتربص 9 أشهر من يوم طلقها، هذا على خلاف القواعد. الاعتداد، قالوا أن الاعتداد 3 أشهر بعد 9، يعني هذا شنو الوجه به؟ لأنه هي بانقضاء 9 بتمامية 9 أشهر هي اعتدت على كل التقادير. إن كانت ذات أطهار إذا كانت ذات أطهار هذا في 9 أشهر يتحقق، إن كانت حامل يتبين أنها حامل أو لا، تبين أنها محامل، واضح. إن كانت تعتد بالشهر فمرت عليها أكثر من 3 أشهر بيض، فشنو هي؟ شنو محتملات في الواقع؟ شنو لو مستقيمة الحيض لها أطهار تعتد بالأطهار، لو حامل تعتد بوضع شنو؟ بوضع الحامل. لا ليست عقلة تعتد بالشهور واحدة من الثلاثة، فما في احتمال آخر. بمرور 9 هي تستنفذ كل هذه الاحتمالات، احتمال الحامل أقصر لأن 9 أشهر ما تبين أنه حامل، احتمال الأطهار تعتد بالأطهار أقصر، لماذا؟ لأنه ما جاء الحيض إلا مرة شنو؟ واحدة كما ذكره الرواية. فإذا يتعين أنها ممن تعتد بالشهور، إذا مرت عليها 3 أشهر بيض بل أكثر من 3 أشهر بيض لم ترى فيها الدم، مقتضى القواعد المتقدمة وأنها تكتفي بذلك وتعتد بماذا؟ بذلك. الرواية تقول لا، بعد 3 9 أشهر تعتد بثلاثة شنو؟ أشهر. هاي أيضا من هاي الجهة أكو بيها مخالفة مثلا للقواعد. وجهات أخرى ذكروه لا داعي للدخول في، لا داعي للتعرض عليها. من على كل حال هاي مسألة أخرى، هاي مسألة أخرى، خلينا نفترض ما عندنا مسائل. هل ضعيفة سندا؟ الجماعة قالوا بأنه يمكن جبر ضعفها السندي بعمل مشهور، بعمل مشهور بها. نحن ذكرنا سابقا أن هذا الكلام كبرويا مناقشة واضحة به، أنه العمل مو جابر للضعف السندي. صورويا أكو احتمال الخدشة دي، مو واضح أن المشهور استند إلى هاي الرواية بحيث يكون عمل بهاي الرواية فيكون عمله بها جابرا شنو لضعف سندها. هناك روايات سنقراها ممكن افتراض، ممكن اقول وان كان من تصورنا مو صحيح، بس ممكن افتراض ان المشهور يعني استند اليها، من قبيل ما روي في الباب 25 من نفس الابواب، من نفس الابواب نقرا الروايات. الحديث الاول والثاني، لاحظوا الحديث الأول اللي هي رواية صحيحة لعبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر بها 9 أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت ب3 أشهر ثم بانت منه. هذا صحيح السنة، ممكن لشخص كما قيل، يعني بعض الفقهاء استدل بها على مسألتنا، يعني يلغي خصوصية ادعاء الحمل، ادعاء الحمل باعتبار أنه يولد احتمال شنو؟ احتمال الحمل، ما له خصوصية ادعاء الحمل سوى أنه يولد احتمال الحمل. ما دام أكو احتمال حامل يجب التربص بها 9 أشهر فإن ولدت فبها وإلا اعتدت ب3 شنو؟ أشهر. هذا بنفسه موجود في مع الكلام، الادعاء ماكو صحيح، لكن من النتيجة هذه امرأة مطلقة ارتفع حيضها بعد أن رأت الدم مرة واحدة ويحتمل أن تكون حامل، وأن السبب في ارتفاع الحيض وماذا؟ هو الحامل. إذا احتمال الحمل موجود يشتركان فيه، فيمكن تعميم هذا الحكم لمحل الكلام. الرواية الثانية اللي هي رواية معتبرة لمحمد بن حكيم، قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها؟ لاحظتم موضوع المسألة، المرأة الشابة التي تحيض مثلها أو يحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها. كم عدتها؟ قال ثلاثة أشهر. إذا ارتفع طمثها ما رأت الدم أصلا ثلاثة أشهر. قلت فإن ادعت الحمل بعد ثلاثة أشهر قال عدتها تسعة أشهر. قلت فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر قال إنما الحمل تسعة أشهر. قلت تزوج قال تحتار بثلاثة أشهر. أقول يمكن لعله سابق الاحتمال يعني يمكن أن يكون مستند المشهور هو روايات من هذا القبيل، فالدعوة جبران هذه الرواية جبران ضعف السندي يعمل المشهور هذا يعني ليس واضحا. خب ماذا نعمل في هذه المسألة؟ شو نسوي؟ شنو الحكم في هذه المسألة؟ احنا علينا بقطع النظر عن الرواية نقول شنو المختار بعد بيت مسألة في ايش مسألة اصلا؟ مرأة مستقيمة الحيض يأتيها حيضها كل شهر مرة، طلقها زوجها رأت الحيض ثم ارتفع حيضها ويحتمل ان تكون حامل، ماذا نعمل في هذه حالة؟ ماذا ما هي القاعدة المستفادة من الأدلة في مثل هذه الحالة؟ يجب علينا أن نفتش عن مقتضى القاعدة إذا صار بنا أن نطرح، وهذا مو شيء سهل أن نطرح هذا الفتوى المشهور ورأي شنو ورأي المشهور. الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.